إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد مر بحول الله وقوته ما كان من أحوال عائشة رضي الله تعالى عنها في عهد أبي بكر، وفي عهد عمر، وفي عهد عثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا بعض ما يتعلق بما كان في عهد علي رضي الله عنه. لم يكن بين عائشة رضي الله عنها وعلي رضي الله عنه قبل توليه الخلافة ما يدعو إلى مخالفته والخروج عليه، بل كانت علاقة عائشة رضي الله عنها معه قائمة على المودة والاحترام المتبادلين بينهما. ولا شك أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعرف الناس بمقام أم المؤمنين ومكانتها الرفيعة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعائشة أيضا تعرف لعلي رضي الله عنه مكانته الرفيعة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعرف قرابته منه ومصاهرته له وجهاده وشجاعته وسابقته إلى دين الإسلام العظيم. ويدل على ذلك أنها لما سئلت أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة، فقيل من الرجال قالت زوجها، إن كان ما علمت صواما قواما، كما أورد ذلك الترمذي في سننه وحسنه. كما أنها رضي الله عنها روت حديث فضل أهل البيت الذي يعتبر من أعظم مناقب علي رضي الله تعالى عنه، فقالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. رواه مسلم. وروت عائشة رضي الله عنها أيضا حب النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما، فقالت: كان صلى الله عليه وسلم يأخذ حسناً فيضمه إليه فيقول: إن هذا ابني، فأحبه وأحب من يحبه. أخرجه الطبراني وقال في المجمع فيه ضعف. وإذا سئلت عن شيء لا تعلمه فإنها تحيل السائل على علي رضي الله تعالى عنه. فلما سألها شريح بن هانئ عن المسح عن الخفين قالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوماً وليلةً للمقيم، رواه مسلم. وربما أحالت على علي رضي الله عنه بعض الأسئلة مع علمها بأجوبتها، من ذلك أنها لما سئلت في كم تصلي المرأة من الثياب فقالت للسائل: سل عليًا ثم ارجع إلي فأخبرني بالذي يقول لك. قال: فأتى عليًا فسأله فقال: في الخمار والدرع السابغ. فرجع إلى عائشة رضي الله عنها فأخبرها فقالت: صدق. ولما بويع علي رضي الله عنه بالخلافة لم يتغير قلب عائشة رضي الله عنها عليه، بل كانت تنصح بمبايعته. أخرج الطبري بسند صحيح عن الأحنف بن قيس قال: حججنا فإذا الناس مجتمعون في وسط المسجد، يعني النبوي، فلقيت طلحة والزبير فقلت: إني لا أرى هذا الرجل، يعني عثمان رضي الله عنه، إلا مقتولا، فمن تأمراني به؟ قال: علي. قال: فقدمنا مكة فلقيت عائشة وقد بلغنا قتل عثمان، فقلت لها: من تأمريني به؟ قالت: علي. قال: فرجعنا إلى المدينة فبايعت علي ورجعت إلى البصرة. وأخرج ابن أبي شيبة بسند جيد عن عبد الرحمن بن أبزة قال: انتهى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي إلى عائشة يوم الجمل وهي في الهودج، فقال: يا أم المؤمنين، أتعلمين أني أتيتك عندما قتل عثمان فقلت: ما تأمريني؟ فقلت: إلزم عليًا. قال: فسكتت. فما مر يؤكد حسن علاقة عائشة رضي الله تعالى عنها قبل تولي علي الخلافة وبعد توليه. إذن هل تخالف رضي الله تعالى عنها عليًا رضي الله عنه؟ ما الذي جعلها تخالفه؟ ولماذا ذهبت إلى البصرة حتى حدث يوم الجمل المفجع؟ وكانت تلك المأساة المروعة التي تعتبر من أعظم المآسي في تاريخ المسلمين. ولو أني أتناول ما يتعلق بسيرة عائشة رضي الله تعالى عنها قبل 20 عاماً من الآن، ما نظرت فيما يتعلق بواقعة الجمل ولا بالخلاف الذي نشب، ولا التفت لشيء من ذلك، لأن القلوب في الجملة كانت صافية. وأما مع انتشار الوسائل الحديثة وغزو الشبهات لقلوب كثير من الشبيبة ومن الشيبة أيضاً، وانتشار ذلك كالنار في الهشيم، فإن المرأة ينظر فيما كان مفطور القلب مصدوع الكبد، لأن هذه الأمور قد طهر الله رب العالمين منها أسيافنا فلا نلوث بها ألسنتنا، وقد كان ما كان بقدر الله تبارك وتعالى. والصحابة رضي الله عنهم هم الصحابة ومقامهم مقامهم، ولكن لا بد من النظر في ذلك لكي يكون طالب العلم على بصيرة مما وقع، وحتى يكون معه بفضل الله جل وعلا طوق النجاة في هذا البحر المتلاطم بأمواج الشبهات. والله تبارك وتعالى المستعان. للإجابة عن تلك الأسئلة لا بد من النظر في بعض النقاط. لم تخالف أم المؤمنين رضي الله عنها عليا رضي الله عنه في شأن توليه الخلافة أبداً، ولم يصح صدور شيء عنها يدل على ذلك مطلق. إنما خالفت عائشة رضي الله عنها عليًا رضي الله عنه في توقيت معاقبة الثائرين على عثمان رضي الله عنه وتعجيل القصاص منهم، فقد رأت رضي الله عنها أن أمر المسلمين لن يستتب ولن يستقر حتى يعاقب الثائرون على عثمان، وحتى ينكل بهم وتستريح الأمة منهم، وما دام هؤلاء أحرارا فسيستفحل شرهم وسيتعاظم خطرهم وتزداد مصائب الأمة بسببهم. ولم تنفرد أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها بهذا الرأي، إنما كان معها فيه جمهرة كبيرة من الصحابة وكبار التابعين. فلا بد أن نحدد موطن النزاع، ما الذي جعل الخلاف ينشب بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في تلك الفترة من تاريخ خلافة علي رضي الله تعالى عنه. عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير وجملة من الأصحاب رضي الله عنه وغير الصحابة من التابعين وغيرهم يرون ضرورة معاقبة الثائرين على عثمان، ولا بد من الأخذ بالقصاص من قتلته رضي الله تعالى عنه، ويريدون أن يحدث هذا سريعاً. وعلي رضي الله تعالى عنه يرى أن الأمور لم تستتب بعد، وكان مصيباً في هذا رضي الله تعالى عنه، والذي وقع بعد ذلك يؤيد أنه كان مصيباً فيما ذهب إليه رضي الله تعالى عنه. فإن عائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير ومن كان معهم لما عاقبوا الثائرين على عثمان فقتلوا 600، تعصب لهم 6000، ولما طلبوا حرقوصاً فأعجزهم هرباً كانت قبيلته كلها معه، فلم يزدد الأمر إلا استفحالا ولم يزد الخرق إلا اتساعا. فالذي ذهب إليه علي رضي الله تعالى عنه هو التسكين بهذا اللفظ كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، التسكين حتى تهدأ الأمور. وإذا وقع هذا التسكين وهدأت الأمور فلا بد أن تلك التجمعات السائرة سوف تتفرق وسوف تتمزق العرى التي تربط بينها، ولكن كان لكل وجهة وكل كان يجتهد، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر وخطأه مغفور له، ومن اجتهد منهم فأصاب فله أجران كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فليكن هذا منا دائما بذكر. عائشة رضي الله عنها لم تعترض على خلافة علي، لا قبل توليه الخلافة ولا بعد أن صار خليفة للمسلمين، فهذا أمر مسلم، ولم يصح أبدا كلمة واحدة تدين عائشة رضي الله عنها في هذا الصدد، وإنما كانت تنصح من يستشيرها بمبايعة علي رضي الله تعالى عنه. ولكن كان لعلي وجهة نظر فيما يتعلق بقتلة عثمان، ولها ولطلحة والزبير ولجملة من الأصحاب وغيرهم لهم وجهة نظر أخرى، فتصادمت الوجهتان ولم تلتقيا فوقع ما كان. علي رضي الله عنه في مقابل ما كانوا يريدون كان يعرف خطر بقاء قتلة عثمان أحرارا، لكنه كان يرى صعوبة المبادرة إلى معاقبتهم، وأمر الخلافة لم يستقر بعد، وشوكة الثائرين لا تزال قوية. ولذلك لما دخل عليه عدد من الصحابة فيهم طلحة والزبير يطالبونه بإقامة الحدود على قتلة عثمان، قال لهم: يا إخوتاه، إني لست أجهل ما تعلمون، ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم، وها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا، فهل ترون موضعاً لقدرة على شيء مما تريدون؟ هذه حجته ولا يمكن الطعن بها، بل هذا كلام على مقتضى سياسة الناس وإدارة أمور الأمم، فلله دره رضي الله تبارك وتعالى عنه. شيء آخر لكي نكون فاهمين للذي وقع من أمر هذه الفتنة، وكيف أن الأصابع الخفية كانت فاعلة في إحداثها وإذكاء نارها حتى ما صار صدعها إلا منشعباً إلى يوم الناس هذا. فذلك الباب الذي فتح لم يغلق ولن يغلق إلى يوم القيامة، وكان ما أراد الله وقدر. لكي نفهم هذا ونحن أولى الناس بفهمه في هذا العصر، نفهمه أحسن من فهم من سبقنا له، لأننا رأينا بأعيننا عندما تنهار السلطة المركزية في دولة من الدول وتعم الفوضى ولا يكون هنالك رباط يربط الناس، وإنما رأي كل امرئ من رأسه ولا أحد يحجب عن شيء، رأينا هذا ونراه. فهذا الذي وقع في المدينة بعد مقتل عثمان، ظل المسلمون بلا إمام 5 أيام حتى بايعوا علي رضي الله عنه. في هذه الأيام 5 كان الذي يتولى الإمرة، وسيأتي إن شاء الله ذكره مع بيان شأنه، ثائر من الثوار، كأنما استولى على السلطة. ولكن العهد الأول سوى هذا العهد، فلو أن ثائراً من الثوار في هذا العهد استولى على السلطة فإنه لن يطلب بديلاً. وأما في ذلك العهد والخير طاغٍ والشر قليل والفتنة يمكن أن تؤد، فما كان أحد ليقبل أن يكون مثل هذا على رأس الأمة. ولكنه كان 5 أيام بعد مقتل عثمان حتى اتفق المسلمون على مبايعة علي رضي الله عنه. فلك أن تتصور الآن كيف كان الشأن في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي كلام الأصحاب، كلام طلحة، كلام الزبير، كلام علي كان يهرب منهم في الحيطان، يعني في البساتين، لا خوفاً وإنما يريدون أن يأتوا به ليبايعوه، وهو يعلم أن من سيبايع بعد مقتل عثمان مع وجود تلك الفتنة وكون الثوار ما زالوا في مدينة النبي المختار سيتهم بأنه كان ضالعاً في الفتنة ومشاركاً في دم عثمان، وهذا ما كان، وكان يعلم، ولكنه ضحى حتى لا تصير الأمة إلى أمر مريد، وأراد أن يأخذ الأمور بالكياسة وبالتدريج حتى إذا ما انضبطت أمورها في يده عاقب كل جان وأخذ على يد كل مفسد. ولكنه لم يمهل رضي الله تعالى عنه. من السهل علينا الآن بعد وقوع المأساة في يوم الجمل، من السهل علينا الآن أن نقول إن عائشة ومن خرج معها قد أخطأوا في خروجهم، يعني نحن الآن نحكم على النتائج، أما المقدمات التي أدت إلى تلك النتائج فإنا لم نعشها. إذا من الله تبارك وتعالى علينا وأجزل لنا العطاء تصورناها محض تصور، وحينئذ نقدرها
وأما فوق ذلك فإننا لا يمكن أن نحسه ولا أن ندركه، وقد لا نفهمه. أما الذي وقع فكان أمراً عظيماً. فمن السهل علينا الآن بعد وقوع ما كان من المأساة في يوم الجمل أن نقول إن عائشة ومن خرج معها قد أخطأوا في خروجهم، ولكن يصعب علينا جداً أن نصدر هذا الحكم قبل أن تؤول الحوادث إلى ما آلت إليه. فلم تكن عائشة رضي الله عنها تظن، مجرد ظن، أن الأمور ستؤول إلى ما آلت إليه، ولم تكن تتوقع حدوث قتال أو سفك دماء، ولم يدر بخلدها أبداً أن خروجها سيستغله مدبر الفتنة من قتلة عثمان، فيتمكنون من توجيه الحوادث الوجهة المفجعة التي آلت إليها، استغلوا خروج أم المؤمنين رضي الله عنها. وما كان من مطالبة طلحة والزبير ومن كان معهم بدم عثمان وبضرورة الإسراع بالاقتصاص من قتلته، استغلوا هذا كله ووجهوا الأحداث وجهتها بقدر الله جل وعلا. وعائشة رضي الله عنها اقتصرت في كل خطبها وكلماتها التي صدرت عنها على المطالبة بالقصاص من قتلة عثمان وإيقاع العقوبة به. لقد فتح مقتل عثمان باب الفرقة والتمزق في صفوف الأمة، ولم يغلق حتى الآن. لذلك عندما يقول العلماء عليكم بالأمر الأول، يفسر علماؤنا من سلفنا الصالحين الأمر الأول تفسيراً زمانياً، فيقولون قبل وقوع الفتنة بمقتل عثمان. فعندما تجد في كلام السلف المتقدمين عليكم بالأمر الأول، لو ظل هذا مفتوحاً لقال قائل ولكنهم اختلفوا، بل وتقاتلوا ووقعت بينهم الفتنة، فهل نحن مأمورون بأن نتابع في هذا؟ لذلك يقول علماؤنا عليهم الرحمة هكذا نصا: عليكم بالأمر الأول قبل وقوع الفتنة بمقتل عثمان. فهذا الباب الذي فتح كان باب فرقة وتمزق في صفوف الأمة، لم يغلق حتى اليوم. أحاط بهذه الجريمة من الملابسات والظروف والأحوال ما جعلها فتنة محيرة مدهشة لكل ذي لب، وما يزال دارسون لها في حيرة واضطراب حتى اليوم. فمن الطبيعي جدا أن تختلف وجهات أنظار الصحابة رضي الله عنهم في كيفية مواجهتها ومعاقبة الثائرين والمجرمين والمسببين لها. والذي يهمنا هنا أن ندرس موقف عائشة رضي الله عنها وكيفية مواجهتها لهذه الفتنة، ونحيط علماً بالظروف التي أحاطت بها، لأننا في سيرة عائشة رضي الله تعالى عنها، فلا نتشعب فيما كان من أمور تلك الفتنة الطاغية الطامة، وإنما ندخل عليها من باب دراسة موقف عائشة رضي الله تعالى عنها. لقد زادت مكانة عائشة رضي الله تعالى عنها في الأمة رفعة واحتراما وإجلالا في عهد عثمان، وتقاطر الناس إلى حجرتها من جميع أقطار ديار الإسلام، واحتاج الناس إلى علم أم المؤمنين وفقهها، فيمم طلاب العلم وشداة المعرفة وجوههم قبل حجرة أم المؤمنين التي أصبحت أعظم مدارس الإسلام العلمية. ومع المكانة العلمية زادت مكانتها الاجتماعية في هذه الأمة المرحومة، حتى كان الناس يأتون إليها يستشيرونها في شتى شؤونهم. هذه المكانة التي كانت لها وضعتها في ذروة الأحداث بعد مقتل عثمان، فلا يمكن لمثل أم المؤمنين رضي الله عنها في مكانتها ألا يكون لها رأي في حادث عظيم كحادث مقتل عثمان. ف فقد دفعتها مكانتها الكبيرة في الأمة دفعاً إلى لجة الحوادث، واضطرتها اضطراراً إلى خوض غمارها. قد يقول قائل: أليس من الأجدى على أم المؤمنين أن تعتزل هذه الأمور وتتأسى ببقية أمهات المؤمنين؟ والجواب: لم تكن ظروفها ولا أحوالها رضي الله عنها، ولم تكن مكانتها تشبه ظروف أمهات المؤمنين، ولا يمكن لها أن يسعها ما وسعهن. ومع ذلك لقد أرادت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها أن تخرج مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ولكن عبد الله بن عمر منع حفصة من الخروج مع عائشة رضي الله عنهم أجمعين. لقد علمت عائشة رضي الله عنها بمقتل عثمان رضي الله عنه وهي في طريق العودة من مكة إلى المدينة بعد حجها، فانصرفت راجعة إلى مكة، حتى إذا دخلت مكة أتاها عبد الله بن عامر الحضرمي وكان أمير عثمان على مكة، فقال: ما ردك يا أم المؤمنين؟ قالت: ردني أن عثمان قتل مظلوما، وأن الأمر لا يستقيم، ولهذه الغوغاء أمر، فاطلبوا بدم عثمان تعز الإسلام. ثم خطبت خطبتها الأولى في هذا الأمر، وقد سبق ذكر تلك الخطبة. وتضاربت الروايات في وصف الكيفية التي تمت البيعة فيها لعلي رضي الله عنه، ويبدو من خلال الروايات الكثيرة التي ذكرها الطبري أن الثائرين والغوغاء غلبوا على المدينة، وظلت 5 أيام وأميرها الغافقي بن حرب وهو من الثوار، وأخذ الثائرون يعرضون البيعة على الخلافة على كبار الصحابة فيأبون عليه، ولهم العذر في ذلك، فإن من يرضى بمنصب الخلافة بعد مقتل عثمان بمبادرة من أولئك القتلة قتلة عثمان الثائرين عليه، من يرضى بمنصب الخلافة في تلك الظروف لابد أن يتهم بعد ذلك بدم عثمان. وهذا ما حدث لعلي رضي الله عنه، فقد استغل بعد ذلك بنو أمية ظروف البيعة لعلي للخروج عليه واتهامه بالمشاركة في التأليب على عثمان. قبل علي رضي الله عنه منصب الخلافة مكرها، فبقاء الأمة بدون خليفة خطر كبير عليها، ومصلحة الأمة ينبغي أن تكون فوق كل اعتبار، وتحمل رضي الله عنه تبعة كل ذلك، تحمل تبعة كل ما قيل في حقه من أجل مصلحة الأمة. ضاق علي رضي الله عنه بعد أن بويع بالخلافة ذرعا من تسلط الثائرين ومن معهم من الغوغاء والأعراب على المدينة، فأخرج مناديا ينادي: برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه، يا معشر الأعراب الحقوا بمياهكم، فأبت السبئية أصل الفتنة من أتباع ابن السوداء وهو عبد الله بن سبأ، وهم رؤوس الفتنة، وكان يهوديا فتظاهر بالإسلام من أجل أن يحدث تلك الفتنة وقد فعل. لما نادى منادي علي وهو الخليفة وهو الإمام وهو أمير المؤمنين، نادى في المدينة وفيها الثوار وفيها الأعراب وفيها العبدان من الثائرين والمشاكسين من قتلة عثمان والمؤلبين عليه، ما زالوا بالمدينة، فضاق بهم ذرعا، فخرج مناديه ينادي في المدينة: برئت الذمة من عبد لم يرجع إلى مواليه، يا معشر الأعراب الحقوا بمياهكم، فأبت السبائية أتباع ابن سبأ وهم رؤوس الفتنة، أبوا أن يطيعوا، وأطاعهم الأعراب. فطلب طلحة والزبير من علي أن يأذن لهما أن يأتي البصرة والكوفة لإحضار قوة من الجند لمعاقبة هؤلاء ورد الأمر إلى نصابه. وقد كانت البصرة والكوفة مشحونتين بالسلاح والرجال منذ أن أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتأسيسهما لتكون ثكنتين عسكريتين لجند المسلمين ينطلقون منهما لنشر الإسلام في الشرق. لم يأذن علي رضي الله عنه لطلحة والزبير في المسير من أجل استجلاب القوات لتطهير المدينة من الثوار، والسبب الذي هيده على عدم الإذن كما قال الطبري: هرب بني أمية من المدينة، ورجوع سهل بن حنيف بعد أن أرسله علي عاملاً له على بلاد الشام، فقد ردته خيل في تبوك قائلين له: إن كان بعثك عثمان فحيهلاً بك، وإن كان بعثك غيره فارجع. فرجع وقد عينه أميراً، أمير المؤمنين عين أميراً على الشام، وكان على الشام معاوية رضي الله عنه. فردته خيل في تبوك قائلين له: إن كان بعثك عثمان فحيهلا بك، وإن كان بعثك غيره فارجع. استأذن طلحة والزبير عليا بالعمرة فأذن لهما، فأتيا مكة، واجتمع رأيهما هناك مع رأي أم المؤمنين على المطالبة بدم عثمان ومعاقبة الثائرين عليه، واتفق رأيهم على السير إلى البصرة وإلى الكوفة لجمع قوة تتمكن من معاقبة الثائرين والاقتصاص منهم لدم عثمان. وهكذا خرجت أم المؤمنين من مكة إلى البصرة. كان علي رضي الله عنه يتهيأ في المدينة للخروج إلى معاوية في بلاد الشام، ولما علم بخبر أهل مكة وخروج طلحة والزبير مع أم المؤمنين عائشة إلى البصرة خرج من المدينة مسرعة، وهو يرجو أن يلتقي بهم في الطريق فيردهم عن مقصدهم لا ليحاربهم. ولم يكن علي رضي الله عنه في خروجه يريد قتالاً، وما كان يسعى إليه ولا يفكر فيه. يدل على ذلك أنه لما كان في الربدة قام إليه ابن لرفاعة بن رافع فقال: يا أمير المؤمنين، أي شيء تريد؟ يعني بخروجك هذا أي شيء تريد؟ وإلى أين تذهب بنا؟ فقال: أما الذي نريد وننوي فالإصلاح، إن قبلوا منا وأجابونا إليه. قال: فإن لم يجيبوا إليه؟ قال: ندعوهم بعذرهم ونعطيهم الحق ونصبر. قال: فإن لم يرضوا؟ قال: ندعوهم ما تركونا. قال: فإن لم يتركونا؟ قال: امتنعنا منهم، ننحاز جانبا ولا نقاتلهم حتى وإن لم يتركونا. فلم يخرج يريد قتالا، ولا خرجت عائشة وطلحة والزبير يريدون قتالا، ولكن أصابع الفتنة كانت عاملة فوقع ما كان بقدر الله جل وعلا. لقد وضعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نصب عينيها منذ خرجت من مكة العمل من أجل إصلاح الأمة ورأب الصدع الذي أحدثه مقتل عثمان في صفوف الأمة. وخرج معها أمهات المؤمنين إلى ذات عرق يودعنها، وهناك ودعنها بالدموع والنحيب، فلم ير يوم كان أكثر باكياً على الإسلام أو باكياً للإسلام من ذلك اليوم، وكان يسمى يوم النحيب. ولما وصلت أم المؤمنين رضي الله عنها مياه بني عامر ليلاً نبحتها الكلاب، قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب. قالت: ما أظنني إلا أني راجعة. فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمين فيصلح الله عز وجل. وفي رواية ثانية قال لها الزبير: ترجعين؟ عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس. واستمرت رضي الله عنها في الطريق إلى البصرة من أجل الإصلاح بعد أن عزمت على الرجوع. تكون الرواية على هذا النحو: حديث ماء الحوأب ضعفه وأنكره وقال إنه خرافة العلامة محب الدين الخطيب في تعليقه على العواصم من القواصم للقاضي بن العربي رحمه الله تعالى، ولكن الحق أن الحديث صحيح وله روايات وأخرجه أحمد وغيره، فهذا حديث ثابت. فيدخل أهل الكذب حينئذ لتروج بضاعتهم على الأغرار والجهال، فيقولون إن الزبير لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد علمت أن الكلاب التي نبحت عند الماء كانت تنبح عند ماء الحوأب، قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا، تعني أمهات المؤمنين، أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، فأرادت أن ترجع. فيدخل الكذبة فيقولون إن الزبير قد شهد عندها شهادة الزور بأن هذا الماء ليس بماء الحوأب، وجاء 50 فأقسموا أنه ليس بماء الحوأب، ويقولون أول شهادة زور في الإسلام من طلحة من الزبير. هؤلاء مشهود لهم بالجنة، يشهد واحد مشهود له بالجنة شهادة الزور ويقسم على الكذب، هذا أمر عجيب. فهذا لم يثبت قط، وإنما يقول ناصحا ترجعين يتعجب، عسى الله عز وجل أن يصلح بك بين الناس. استمرت رضي الله عنها في الطريق إلى البصرة من أجل الإصلاح بعد أن عزمت على الرجوع. قبل أن تصل إلى البصرة لقيها رسولان أرسلهما عثمان بن حنيف والي البصرة من قبل علي. الصحابيان هما الصحابي الجليل عمران بن الحصين والتابعي أبو الأسود الدؤلي. استأذنا على أم المؤمنين فأذنت لهما، فدخلا فسلما وقال إن أميرنا بعثنا إليك نسألك عن مسيرك، فهل أنت مخبرتنا؟ فقالت والله ما مثلي يسير بالأمر المكتوم ولا يغطي لبنيه الخبر، أنها أم المؤمنين فتقول ولا يغطي مثلي لبنيه الخبر، إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر، فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه وانتهبوا المال الحرام وأحلوا البلد الحرام والشهر الحرام ومزقوا الأعراض والجلود وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين مضرين غير نافعين ولا متقين لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون، فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا وما ينبغي أن يأتوا في إصلاح هذا. وقرأت لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ننهض في الإصلاح ممن أمر الله عز وجل وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصغير والكبير والذكر والأنثى، وهذا يدل على أنها كانت ترى أن شأن الإصلاح مأمور به الذكور والإناث على السواء. قالت فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به ونحضكم عليه ومنكر ننهاكم عنه ونحثكم على تغييره. انقسم أهل البصرة لما سمعوا بقدوم عائشة رضي الله عنها 3 فرق: فرقة حبذت خروج أم المؤمنين وانضمت إليها، وفرقة بقيت على ولائها لعثمان بن حنيف والي البصرة من قبل علي وأنكرت على أم المؤمنين خروجها، وفرقة اعتزلت الفرقتين. التزمت عائشة رضي الله عنها مبدأ الإصلاح الذي خرجت من أجله في كل المواقف التي وقفتها في البصر. لما حاول بعض أتباع عثمان بن حنيف أن يقاتل، أمرت عائشة رضي الله عنها من كان معها أن يكفوا عن القتال إلا ما دافعوا عن أنفسهم، وأمرت منادياً يناشدهم ويدعوهم إلى الكف عن القتال. ولما تمكن أصحاب عائشة رضي الله عنها في البصرة وأخذوا عثمان بن حنيف أسيراً، أمرتهم أن يخلوا سبيله ليذهب حيث شاء ولا يحبسوه. وبادرت أم المؤمنين رضي الله عنها فور تمكنها في البصرة إلى معاقبة الثائرين من أهل البصرة على عثمان رضي الله عنه. فقام أصحاب عائشة رضي الله عنه بتتبع هؤلاء وقتلهم إلا رجلاً واحداً، تتبعوهم فأخذوهم فقتلوهم إلا رجلاً واحداً وهو حرقوص بن زهير، فإنه امتنع بعشيرته الكبيرة بني سعد. لم يكن علي رضي الله تعالى عنه أقل حرصاً على الإصلاح من عائشة وهو إمام الأمة، فحين اقترب من البصرة أرسل القعقاع بن عمرو رضي الله عنه وأوصاه قائلاً: إلقى هذين الرجلين طلحة والزبير فادعوهما إلى الألفة والجماعة وعظم عليهما الفرقة. فخرج القعقاع رضي الله عنه حتى قدم البصرة فبدأ بعائشة رضي الله عنها وقال: أي أمة، ما أشخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت: أي بني، إصلاح بين الناس. قال: فابعثي إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي وكلامهما. فبعثت إليهما فجاء. فقال القعقاع رضي الله عنه، وكان سياسيا محنكا، قال: إني سألت أم المؤمنين ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد، فقالت: إصلاح بين الناس. فما تقولان أنتما؟ سألتها عن سبب خروجها وقدومها هذه البلاد فقالت: إصلاح بين الناس. فأسألكما السؤال نفسه وأتوجه به إليكما، ما تقولان أنتما، أمتابعان أم مخالفان؟ قالا: متابعان. قال: فأخبراني ما وجه هذا الإصلاح الذي خرجتم له، أنتم خرجتم للإصلاح بين الناس، أعلموني وجه الإصلاح الذي تريدون، فوالله لئن عرفنا لنصلحن، ولئن أنكرناه لا نصلح. قال: قتلت عثمان رضي الله عنه، فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن، وإن عمل به كان إحياء للقرآن. فقال: قد قتلتما قتلت عثمان من أهل البصرة، وأنتم قبل قتلهم أقرب إلى الاستقامة منكم اليوم، قتلتم 600 إلا رجلا، فغضب لهم 6000 واعتزلوكم وخرجوا من بين أظهركم، وطلبتم ذلك الذي أفلت، يعني حرقوص بن زهير، فمنعه 6000 وهم على رجل، يعني على خوف وحذر، فإن تركتموهم كنتم تاركين لما تقولون، وإن قاتلتموهم والذين اعتزلوكم فأدينوا عليكم، فالذي حذرتم وقويتم به هذا الأمر أعظم مما أراكم تكرهون، وأنتم أحميتم مضر وربيعة من هذه البلاد، فاجتمعوا على حربكم وخذلانكم نصرة لهؤلاء كما اجتمع هؤلاء لأهل هذا الحدث العظيم والذنب الكبير، حجة لا تدفع. عندئذ قالت أم المؤمنين رضي الله عنه: فتقول أنت ماذا؟ قال: أقول: هذا الأمر دواؤه التسكين، هذا الأمر دواؤه التسكين، وإذا سكن اختلجوا أي تفرقوا، فإن أنتم بايعتمونا فعلامة خير وتباشير رحمة ودرك بثأر هذا الرجل وعافية وسلامة لهذه الأمة، وإن أنتم أبيتم إلا مكابرة هذا الأمر واعتسافة كانت علامة شر وذهاب هذا الثأر وبعثة الله في هذه الأمة هزاهزها، يعني البلايا والحروب. فآثروا العافية ترزقوها، وكونوا مفاتيح الخير كما كنتم تكونون، ولا تعرضونا للبلاء ولا تعرضوا له فيصرعنا وإياكم. وايم الله، إني لأقول هذا وأدعوكم إليه وإني لخائف ألا يتم حتى يأخذ الله عز وجل حاجته من هذه الأمة، يعني حتى ينزل الله تعالى على الأمة أنواع البلايا والمحن التي قل متاعها ونزل بها ما نزل. فإن هذا الأمر الذي حدث أمر ليس يقدر، وليس كالأمور، ولا كقتل الرجل الرجل، ولا القبيلة الرجل. فقالوا: نعم، إذن قد أحسنت وأصبت المقالة، فارجع، فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر. فرجع إلى علي فأخبره، فأعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح، كره ذلك من كره ورضيه من رضيه. لما خوطبت القلوب بمثل هذا الخطاب الحكيم الذي يعتمد على الفهم الدقيق لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، مراعياً المصلحة العليا للأمة، انفتحت له القلوب وانشرحت له الصدور. قالوا: يريد عائشة وطلحة والزبير. نعم، إذن قد أحسنت وأصبت المقالة، فارجع، فإن قدم علي وهو على مثل رأيك صلح هذا الأمر. وعلي إنما يسعى لكي يكون هذا الأمر. فلما رجع القعقاع رضي الله عنه إلى علي رضي الله عنه فأخبره، أعجبه ذلك وأشرف القوم على الصلح، كره ذلك من كره ورضيه من رضي. أثمرت المساعي الطيبة التي بذلها القعقاع بن عمرو رضي الله عنه، وتبادل الفريقان الوفود، وخطب علي رضي الله عنه في أصحابه فحمد الله عز وجل وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الجاهلية وشقاءها والإسلام والسعادة وإنعام الله على الأمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذي يليه. ثم حدث هذا الحدث الذي جره على هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا، حسدوا من أفاءه الله عليه على الفضيلة، وأرادوا رد الأشياء على أدبارها، والله بالغ أمره ومصيب ما أراد. وهذا الكلام يدل على أنه كان فاهماً وواعياً جداً لخطوط وخيوط المؤامرة التي تدبر لهذه الأمة. يقول: إن الله أنعم على هذه الأمة بالجماعة بالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أبا بكر، ثم الذي يليه يريد عمر. ثم حدث هذا الحدث الذي جره على هذه الأمة أقوام طلبوا هذه الدنيا، حسدوا من أفاءها الله عليه على الفضيلة، وأرادوا رد الأشياء على أدبارها، والله بالغ أمره ومصيب ما أراد. ألا وإني راحل غدا فارتحلوا. كان علي رضي الله عنه أثناء مساعي القعقاع في الصلح نازلاً بذي قار، وبعد نجاح مساعيه ارتحل علي رضي الله عنه حتى نزل إلى جانب البصرة. لن يكون قتال ولا خلاف ولا مناوشة، إنما هو الصلح، فاقترب. قبل ذلك لم يقترب، وإنما يرسل القعقاع رضي الله عنه من أجل الوصول إلى صيغة لحقن دماء أبناء الأمة، ومن أجل رتق الفتق ورأب الصدع وإصلاح ما وهى. فلما رجع القعقاع بما رجع به من البشرى، تقدم علي رضي الله تعالى عنه: إني راحل غدا فارتحلوا، ولا يرتحلن غدا أحد أعان على عثمان بشيء في شيء من أمور الناس، وليغني السفهاء عني أنفسهم. إن من يفترض رواسب العداوة والكراهية في قلبي الإنسانين الكبيرين علي وعائشة إنما يتنكب طريق الحق والصدق، خصوصا أولئك الذين يتخذون من موقف علي رضي الله عنه يوم حادث الإفك مرتكزا ومنطلقا. ذلك أن عائشة رضي الله عنها عند التحقيق قد نالها من حسان بن ثابت رضي الله عنه، نالها أكثر مما نالها من علي، وكان من الخائضين في الحادث يعني حسان، ومع ذلك لم تحقد على حسان بسبب قلبها الكبير وأخلاقها العالية المتميزة. ثم إنها كانت تنهى عن سب حسان والإساءة إليه وكانت تحترمه. روى عروة بن الزبير كما أخرج البخاري في الصحيح قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه البخاري. وروى قتادة عنها رضي الله عنه: لا تقولوا لحسان إلا خيرا، فإنه كان يهاجي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويهجو المشركين. وكان حسان إذا دخل على عائشة ألقت له وسادة، وكان قد ذهب بصره، فكانت تلقي له وسادة يجلس عليها، مع أن حسان جلد الحد بسبب ما تكلم به في شأن عائشة رضي الله عنه. ما الذي قاله علي؟ إنما راعى مصلحة النبي، لأن الأمر لم يكن قد حسم، لم يكن اليقين قد جاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعاني عناء شديدا من أمر الإفك وقالت الناس. فلما استشار عليا قال: النساء غيرها كثير، يعني طلقها أو سرحها وتزوج غيرها حتى يقضي الله بأمره، فإنه يمكن أن يراجعها. هل قال له اقتلها؟ هل قال له احفر في الأرض وادفنها؟ قال: النساء غيرها كثير. كان يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم مما يعانيه، ولم يقع في حق عائشة رضي الله عنها بكلمة، لأنه بعد أن قال هذا الكلام الذي راعى فيه مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه مباشرة بما فيه مصلحة عائشة، قال: وإن تسأل الجارية تصدق، وهو يعلم يقينا أن عائشة مطهرة ومبرأة، ولكن من يجزم بهذا إذا كان أبوها رضي الله تعالى عنه عنها لم يجزم بشيء من ذلك؟ فتقول له: ألا تجيب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأقول: أي بنية، بماذا أجيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك فيها، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يشك فيها، ولكن لا يستطيع أن يتكلم بكلمة ليس عنده يقين على ما هو على يقين منه. ولكن ما الدليل على ما يقول؟ يقول: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت ما لا أعلم؟ فإذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه لم يتكلم بشيء، لذلك يقول علي رضي الله تعالى عنه: وإن تسأل الجارية تصدق. فلما سأل الجارية قالت: والله ما أعلم عليها إلا ما يعلم الصائغ على الذهب المحض، رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فهذا ما كان، أفمن أجل هذه الكلمة تحدث هذا الفتق في الأمة؟ مع أن حسان رضي الله عنه قد قال ما استوجب الحد في ظهره رضي الله تعالى عنه وكانت تنهى بعد ذلك عن التعرض له، بل كانت تكرمه وتحترمه وتقدره، وتقول إنه كان يهاجي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا دخل عليها وقد كف بصره تضع الوسادة ليجلس عليها وتكرمه، ثم تأتي إلى علي من أجل أن تخرج عليه وتهيج عليه الناس إلى غير ذلك مما يدعيه الروافض عليهم من الله ما يستحقونه. هل يعقل أن تحقد أمنا أم المؤمنين عائشة على طرف في الموضوع وهو علي رضي الله عنه، وتتغاضى عن طرف آخر وهو حسان، وهي التي روت كثيرا من الأحاديث في فضل علي رضي الله عنه، لأنها تعرف مكانته في الإسلام وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف قرابته ومصاهرته وجهاده وشجاعته وسابقته. سئلت: أي الناس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت فاطمة. فقيل: من الرجال؟ قالت: زوجها، إن كان ما علمت، تريد عليا، إن كان ما علمت صواما قواما. أخرجه الترمذي وحسنه. وروت أيضا كما عند مسلم في الصحيح: خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، يعني تحت ذلك الكساء، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هي التي روت هذا الحديث، وأهل البيت الذين أراد الله أن يذهب عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا منهم علي كما في الحديث، هي التي روت هذا، وهي التي كانت تحيل بعض سائليها المستفتين على علي رضي الله عنه ثقة منها بعلمه وأمانته وفقهه، كما فعلت مع شريح بن هانئ عندما سأل عن المسح على الخفين، قالت: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل كان علي رضي الله عنه هو الذي يسافر وحده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإنما اختارته هو لمعرفتها بفقهه وعلمه وأمانته وصدقه، وكل الصحابة كذلك، ولكن هي تخبر ذلك وتعلمه حق العلم. من يتتبع الروايات والنقول التي تتحدث عن عداوة وخصومة بين عائشة وعلي رضي الله عنهما يجد في أسانيدها ضعفاً ظاهراً من حيث رجالها، مما يجعلنا نزداد اعتقاداً راسخاً بأن كليهما رضي الله عنهما كان فوق هذا المستوى بكثير. ولعل موقف الوداع الذي تم لعائشة بعد موقعة الجمل تريد العودة من البصرة إلى المدينة، لعل هذا الموقف، موقف الوداع، خير دليل على ما ترد به تلك الافتراءات التي ما تزال تلعب دورها في العصبيات المذهبية إلى يومنا هذا، التي يلعب بها الروافض والشيعة في عقول كثير وقلوب العديد من أبناء أهل السنة، لتغيير القلوب على أمهات المؤمنين وعلى أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. علي رضي الله عنه بعد أن انتهى أمر الجمل جهز أم المؤمنين رضي الله عنه بكل ما ينبغي لها من مركب وزاد ومتاع، وأخرج معها كل من نجا ممن خرج معها إلا من أحب المقام، واختار لها 40 امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات، وقال لأخيها محمد بن أبي بكر وهو ربيب علي، قال: تجهز يا محمد فبلغها، يعني بلغها المدينة. فلما كان اليوم الذي ترتحل فيه عائشة رضي الله عنها جاءها أمير المؤمنين علي حتى وقف لها وحضر الناس، فخرجت على الناس وودعوها وودعتهم وقالت: يا بني، تخاطب علي رضي الله عنه، يا أم المؤمنين، وهو من خيرة المؤمنين رضي الله عنه، تقول له: يا بني، تعتب بعضنا على بعض استبطاء واستزادة، فلا يعتدن أحد منكم على أحد بشيء بلغه من ذلك. تنصح الحاضرين: إنه والله ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه عندي على معتبتي من الأخيار، رضي الله عنه وعنها. وقال علي معقبا للناس: صدقت والله وبرت، وما كان بيني وبينها إلا ذلك، وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. من عادة اليهود أصحاب الدسائس والمكر والخداع أنهم إذا لم يتمكنوا من الانتقام من أعدائهم بإظهار العداوة سرعان ما يتحولون ظاهراً إلى أصدقاء حميمين، وينسجون خيوط المؤامرات الخفية، كاليهود لما سقطوا في إفشال دعوة عيسى صلى الله عليه وسلم وإزاحة تأثيرها بين اليهود. اعتنق أحد زعمائهم وهو بولس، اعتنق النصرانية وتستر بستارها، ومن ثم بدأ في استئصال جذور تعاليمها والقضاء على حقيقتها، فشوه الديانة تشويها كاملا وصار ديانة أخرى غير التي أتى بها المسيح عليه السلام. كذلك في هذه الأمة قام ابن سبأ يشيع بين الناس أن علي رضي الله عنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى بخلافته. وكان ابن سبأ يعتقد هذه العقيدة نفسها تجاه هارون عليه السلام، كان يعتقدها عندما كان في اليهودية، فلما دخل في الإسلام اعتقدها في علي رضي الله عنه، فنادى في الناس: انهضوا بهذا الأمر فحركوه، وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وادعوا الناس إلى هذا الأمر. فبث دعاته وكاتب من كان في الأمصار، ودعوا في السر إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها، يكتبونها كاذبين في عيوب ولاتهم، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك، حتى تناولوا بذلك المدينة وأوسعوا الأرض إذاعة. وبذل ابن سبأ أقصى ما في وسعه في نسج شبكات من المؤامرة والمكر على نطاق واسع استناداً إلى الإصلاح السياسي، وقام بجولة لكل من بلاد الكوفة والبصرة ومصر، حيث كانت تلك البلاد مشحونة بالسلاح والرجال منذ أن أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بتأسيسها لتكون ثكنات عسكرية لجند المسلمين ينطلقون منها لنشر الإسلام. وكان طبيعياً وجود بعض العناصر من محب الثورة والانقلاب في القوات المسلحة للمسلمين في ذلك الوقت، فاتخذ ابن سبأ مصر مقراً ومركزاً لهؤلاء الثوار، وبدأ يجمع أولئك الشراذم المتفرقين في سلك واحد وعلى رصيف واحد، فسموا فيما بعد بالسبائية من أتباع ابن اليهودية عبد الله بن سبأ ابن السوداء. وكانت الحروب جارية مستمرة في مختلف مناطق أفريقية وبلاد الجزائر والروم زمن خلافة عثمان رضي الله عنه، ولهذا السبب كان معظم الجيوش الإسلامية موجودين هناك، لأن الإنسان يمكن أن يعجب: هؤلاء الثائرون في المدينة، أما كان هناك من القوات من يكف شرهم ويجعلهم في أقماع السمسم ويطهر المدينة منهم ومن رجسهم؟ كان جند الإسلام يسيحون في الأرض مجاهدين في سبيل الله، يفتحون البلاد ويدخلون في الإسلام العباد، ويدعون إلى رب الأرض والسماء، إلى التوحيد والسنة. فكان الأمر على ذلك النمط عندما وقع ما وقع، وقد وقع أيضاً في موسم الحج، فكان مقتل عثمان في موسم الحج، فخلت لهم المدينة ففعلوا فيها ما فعلوا. محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة كانا يلتقيان بالجيوش ويجلسان عندهم بكل حرية بزعم المشاركة في الجهاد، ويؤلبان الجيوش على عثمان رضي الله عنه، فأدى ذلك إلى أن تحولت مصر إلى مركز للثوار ومعارضي السلطة والخارجين على الخليفة. وكان والي مصر حين ذاك هو عبد الله بن أبي سرح. فبدأ محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة بحركة معادية لعبد الله بن أبي سرح وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وهكذا تزعم حزبا سياسيا جديدا في مصر، وعظم ذلك كان مسندا إلى محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي حذيفة، حتى استنفر نحو 1000 راكب من كل من الكوفة والبصرة ومصر يذهبون إلى المدينة بصفة حجاج ليشغبوا على عثمان رضي الله عنه، فساروا إليها وأقاموا قرب المدينة. فلما اقتربوا من المدينة أمر عثمان رضي الله عنه علي بن أبي طالب أن يخرج إليهم ليردهم إلى بلادهم قبل أن يدخلوا المدينة. فانطلق علي رضي الله عنه إليهم وهم بالجحفة، وكانوا يعظمون عليا ويبالغون في أمره، فردهم وأنبهم وشتمهم، فرجعوا على أنفسهم بالملامة، ورجع كل فريق منهم إلى قومهم، وأظهروا للناس أنهم راجعون إلى بلدانهم، وساروا أياما راجعين، ثم كروا عائدين إلى المدينة، فما كان غير قليل حتى سمع أهل المدينة التكبير، وإذا القوم قد زحفوا على المدينة وأحاطوا بها، وذهب الصحابة إلى هؤلاء يؤنبونهم، حتى قال علي لأهل مصر: ما ردكم بعد ذهابكم؟ ما رجوعكم عن رأيكم؟ قالوا: لما رجعنا إلى بلادنا وجدنا في الطريق شخصاً فإذا معه في إداوة كتاب على لسان عثمان فيه الأمر بقتل طائفة منهم وبصلب آخرين وبقطع أيدي آخرين منهم وأرجلهم، وعلى الكتاب طابع بخاتم عثمان، وكان مزوراً عليه، ما كتب شيئاً ولا أملى شيئاً، ولكن هم كانوا يسيرون وتلفحهم الشمس فتؤثر في بشرتهم. عندما يكون المرء مصعداً إلى الشمال من المدينة إلى الشام تتناوله الشمس من جانبه الأيمن، وكذلك عندما يكون على الضد في المسير تتناوله من الجانب الآخر، فيكون أحد جانبيه من وجهه وسائر جسده ملوحاً بالشمس تعرفه على غير اللون الذي يكون في الجانب الذي لا يتعرض للشمس. فكان هؤلاء المتآمرون يأتون بالرسول الذي سيزعمون أنه رسول عثمان ومعه الكتاب المزور، فيجعلونه واقفاً في الشمس في جهة المصعد إلى الشمال، حتى إذا ما جد في السير فلحق بالقوم كأنما كان رسولاً لعثمان موفداً من أيام طويلة، ولكن تأخر في المسير، أو أنه لما جد في السير لحقهم، إلى غير ذلك من هذه الأمور، وهو يبدي ويخفي ويكون كالمريب الذي كاد أن يقول: خذوني، فإذا فتشوه وجدوا في الإداوة معه الكتاب على لسان عثمان بقتل طائفة منهم وصلب آخرين وقطع أيدي آخرين منهم وأرجلهم، وعلى الكتاب طابع بخاتم عثمان وقد زور عليه، فرجع. وأمرة محبوكة الأطراف، ظنوا أن الكتاب كتبه مروان بن الحكم بيده، فحاصروا بيت عثمان رضي الله عنه واشترطوا عليه شرطين: إما أن يسلم إليهم مروان ابن الحكم وأن يعتزل عن الخلافة، فرفض عثمان رضي الله عنه هذين الشرطين. لم يثبت عنده أن مروان ابن الحكم قد زور شيئا حتى يسلمه لمن يقتله، فلا يحتمل ولا يحتقب دم امرئ مسلم هو بريء عنده، فرفض أن يسلمهم إياه، ورفض أن ينزع عنه القميص الذي قمصه الله كما أمره بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الخلافة. استدعت عائشة رضي الله عنها أخاها محمد بن أبي بكر وطلبت منه أن يمتنع من هذا، لكنه رفض. حتى حان موعد الحج فخرجت إلى الحج وأرادت أن تأخذ معها أخاها محمداً، لكنه رفض. محمد بن أبي بكر هو ابن أسماء بنت عميس، لما مات عنها أبو بكر تزوجها علي رضي الله عنه، فكان محمد بن أبي بكر ربيب علي، وكان علي يحبه، وهو كان يحب عليا حبا جما، ولكن قدر الله تعالى أن تورط في هذا الأمر. استمر حصار الدار 3 أسابيع، حصروا الخليفة في داره 3 أسابيع، لا ماء ولا زاد ولا دخول ولا خروج، حتى إن أم حبيبة رضي الله عنها أرادت أن تحمل إليه بعض الماء بعض الزاد فمنعت، وأم سلمة لما ركبت البغلة ومعها قرب الماء قطعوا حزام البغلة فكادت أو سقطت عن البغلة رضي الله عنها، وكادت تهلك رضي الله عنها لولا أن الناس تدافعوا حتى مر الأمر، فمنع من الماء رضي الله تعالى عنه، وحوصر في الدار 3 أسابيع، وأخيرا قتل رضي الله تعالى عنه شهيدا بيد البغاة والخوارج. فإنا لله وإنا إليه راجعون. بعدما استشهد عثمان رضي الله عنه لم يبق للخلافة إلا 4 من الصحابة الذين يستأهلونها، وهم طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعلي رضي الله عنهم أجمعين. كان الكوفيون يطلبون الزبير فلا يجدونه، والبصريون يطلبون طلحة فلا يجيبهم، والمصريون يلحون على علي وهو يهرب منهم إلى الحيطان أي إلى البساتين، فمضوا إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقالوا إنك من أهل الشورى، فلم يقبل منهم، فرجعوا إلى علي فألحوا عليه، وأخذ الأشتر النخعي بيده فبايعه وبايعه الناس، وكان من مقدمي أصحاب علي رضي الله تعالى عنه. كان الأشتر النخعي من مقدمي أصحاب علي رضي الله عنه، وكذلك كان عمار بن ياسر ومحمد بن أبي بكر. كان بعض الناس رشحوا للخلافة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أما بنو أمية فرشحوا للخلافة أبان بن عثمان، كما أن هناك من كانوا يذكرون عبد الرحمن ابن أبي بكر. في وسط هذه الفوضى ماذا يصنع علي؟ بعد 3 أيام بايعه جمهور أهل المدينة سوى بعض الأشخاص. هذا ما حدث في الحجاز. أما الوضع السياسي في بلاد الشام فكان معاوية رضي الله تعالى عنه، كما أن محمد بن أبي حذيفة أعلن استقلاله بمصر، وكان الناس مذهولين بسبب حادث استشهاد الخليفة الراشد الثالث في رحاب الحرم المدني وبأيدي المسلمين، تلك الحادثة المفجعة التي لم يرضى بها حتى معارضو عثمان ومخالفوه، وكانت عائشة أم المؤمنين من هؤلاء، وحاشاهم أن يتعمدوا ذلك أو يقصدوا إليه. قبل هذا الحادث المدهش المذهل جاء الأشتر النخعي فقال: يا أم المؤمنين، ما تقولين في قتل هذا الرجل، يعني عثمان رضي الله عنه؟ فقالت: معاذ الله أن آمر بسفك دم إمام المسلمين. وقد أذاع بعض الأعداء أن عائشة رضي الله عنها كانت متورطة في تلك الحادثة، ولعلهم يبررون زعمهم الباطل بما فعله أخوها محمد بن أبي بكر في تلك الحادثة، لأنه كان من كبار الثائرين على عثمان والمؤلبين عليه. لكن مرة أن عائشة رضي الله عنها غضبت على أخيها لموقفه من عثمان، وسمت أخاها مذمماً لا محمداً، سمته مذمماً، وظلت تدعو عليه من كبد حرة، وتدعو على بقية الساعين في قتل عثمان دعاء حارا، حتى إنها رضي الله عنها أعربت عن انطباعاتها نحو الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه ذات مرة، فقالت: والله ما أحببت أن ينتهك من عثمان أمر قط إلا انتهك مني مثله، حتى والله لو أحببت قتله لقتلت. يا عبيد الله بن عدي، لا يغرنك أحد بعد الذي تعلم، فوالله ما احتقرت أعمال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى تهجم النفر الذين طعنوا في عثمان، فقالوا له قولا لا يحسن قوله، وقرأوا قراءة لا يحسن مثلها، وصلوا صلاة لا يصلى مثلها، فلما تدبرت الصنيع إذا هم والله ما يقاربون أعمال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شيء أدل على تفنيد ما زعمه الزاعمون وأذاعه المرجفون من أكاذيب حول نجوم خلاف بين عائشة رضي الله عنها وعثمان رضي الله عنه وضحض مزاعمهم الباطلة من هذا التصريح، من هذا الإعلان الواضح الصريح من عائشة رضي الله تعالى عنها. بالجملة كانت أوضاع المسلمين كلها مصابة بالتوتر والاضطراب، وكانوا يعانون من ظروف حرجة قاسية من الناحية السياسية في تلك الفترة. فلما رأى جماعة من الصحابة هذا المنظر العام، وجدوا أن الحديقة التي سقوا أزهارها ورووها بدمائهم وبذلوا فيها النفائس وضحوا من أجلها بكل نفس ونفيس وغال ورخيص قد بدأت تتعرض للانهيار والضياع، ورأوا بأعينهم أن مجهوداتهم أصبحت تروح سدى ومن دون جدوى. فلما واجهوا ذلك كله قاموا ورفعوا علم الإصلاح، وكان من أهم أعضاء الساعين في ذلك طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنه. طلحة رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله بن عثمان القرشي أبو محمد، أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام، كان فاتح المعارك في عهد النبوة، وكان صهر الخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ونسيب النبي صلى الله عليه وسلم. والزبير رضي الله عنه، الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي أبو عبد الله، هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته ونسيبه وصهر الخليفة الأول، كان من شجعان الإسلام، وهذان الاثنان طلحة والزبير كانا من أولئك الذين اختارهم عمر رضي الله عنه للخلافة. وقد سبق أن عائشة رضي الله عنه خرجت من المدينة قاصدة مكة لأداء الحج على حسب عادتها، وذلك بعد أن غلب الثائرون والغواء على المدينة، وحاصر البغاة بيت عثمان رضي الله عنه. وعلمت عائشة أم المؤمنين بمقتل عثمان وهي في طريق العودة إلى المدينة، فلما تقدمت لقيها طلحة والزبير رضي الله عنهما هاربين من المدينة. قالت: ما وراءكما؟ قالا: وراءنا أن تحملنا ما تحملنا هرابا من المدينة من غوغاء وأعراب، وفارقنا قوما حيارا لا يعرفون حقا ولا ينكرون باطلا ولا يمنعون أنفسهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: فأتمروا أمرا ثم انهضوا إلى هذه الغوغاء. وتمثلت: ولو أن قومي طاوعتني سراتهم لأنقذتهم من الحبال أو الخبل. ثم عادت إلى مكة، ولما علم عامة الناس بهذا الحادث بدأوا يقصدونها من كل النواحي وجميع الأطراف، وطلبوا منها أن تنهض بعمل إصلاح الأمة ورأب الصدع الذي أحدثه مقتل عثمان رضي الله عنه في صفوف الأمة. تروي عمرة بنت عبد الرحمن عن أم المؤمنين رضي الله عنها قولها: ما رأيت مثل ما رغبت هذه الأمة عنه من هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما. لقد بقيت المدينة بعد قتل عثمان رضي الله عنه 5 أيام وأميرها الغافقي، الغافقي بن حرب العكي، كان من رؤوس الثائرين من أهل مصر. 5 أيام وأمير على المدينة، هذا الثائر يتولى الحكم في المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 5 أيام والمسلمون بلا خليفة وبلا إمام، يلتمسون من يجيبهم إلى القيام بالأمر. اجتمع المهاجرون والأنصار، فيهم طلحة والزبير، فأتوا عليا فقالوا: يا أبا الحسن، هلما نبايعك؟ فقال: لا حاجة لي في أمركم، أنا معكم في من اخترتم فقد رضيت به. فاختاروا والله، فقالوا: ما نختار غيرك. قال: فاختلفوا إليه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه مرارا، ثم أتوه في آخر ذلك فقالوا له: إنه لا يصلح الناس إلا بإمرة وقد طال الأمر. فقال لهم: إنكم قد اختلفتم إلي وأتيتم، وإنني قائل لكم قولا، إن قبلتموه قبلت أمركم، وإلا فلا حاجة لي فيه. قالوا: ما قلت من شيء قبلناه إن شاء الله. فجاء فصعد المنبر فاجتمع الناس إليه فقال: إني كنت كارها لأمركم فأبيتم إلا أن أكون عليكم، ألا وإنه ليس لي أمر دونكم إلا أن مفاتيح مالكم معي، ألا وإنه ليس لي أن آخذ منكم درهما دونكم، رضيتم؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد علي. ثم بايعهم على ذلك. وفي رواية أنه قال لطلحة والزبير: إن أحببتما أن تبايع لي وإن أحببتما بايعتكما. فقال: بل نبايعك. ماذا تريد فوق هذا؟ يقول رضي الله عنه لطلحة والزبير: إن أحببتما أن تبايع لي يعني فبايعا، وإن أحببتما بايعتكما، فكان الأمر إليكما. فقال: بل نبايعك. حينما قتل عثمان رضي الله عنه كانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في مكة بعد أداء الحج، وبلغها الخبر في تولي علي الخلافة. لم يصدر منها شيء، لأن الروايات ها هنا كثيرة جدا، في أنها لما علمت بتوليه الأمر قالت: تنطبق هذه على هذه، تعني السماء على الأرض إن تولى هذا الأمر، إلى غير ذلك مما توعدت به. وكل هذا لم يثبت منه حرف، لم يصدر منها شيء يدل على عدم رضاها بذلك، بل إن الذي صدر منها أنها من المؤيدين لبيعته. وقد سبق ما رواه الأحنف بن قيس حينما قال لها: من تأمريني أن أبايع؟ قالت: علي. قال: قلت: تأمرينني به وترضينه لي؟ قالت: نعم. أما خروجها لطلب دم عثمان فلا يدل على عدم رضاها بتولي علي الخلافة. ما الذي يجمع بين الأمرين؟ هي تريد الإصلاح رضي الله عنه واجتهدت في هذا، لأنها كانت خارجة على علي رضي الله تعالى عنه، أو أنها كانت غير راضية على توليه الخلافة، فخروجها لطلب دم عثمان لا يدل على عدم رضاها لتولي علي الخلافة. وذلك أنهما حينما التقيا بالبصرة الكل منهما يريد الإصلاح، كما في حديث القعقاع رضي الله عنه مع عائشة وطلحة والزبير، الكل يريد الإصلاح لهذه الأمة، والكل يريد الأخذ بثأر عثمان رضي الله عنه، واتفق الفريقان على ذلك. المشكلة في التوقيت، حينما استغرب الأحنف بن قيس خروجها في هذا جاءها وسألها في ذلك قال: بينما أنا كذلك إذ أتاني آت فقال: هذه عائشة وطلحة والزبير قد نزلوا جانب الخريبة. الخريبة تصغير خربة، موضع بالبصرة بناه المسلمون حينما نزلوا البصرة في السنة 14. نزلوا جانب الخريبة، قال الأحنف: فقلت: ما جاء به؟ قالوا: أرسلوا إليك يدعونك يستنصرون بك على دم عثمان رضي الله عنه. قال: فلما أتيتهم قالوا: جئنا لنستنصر على دم عثمان، قتل مظلوما. قال: فقلت: يا أم المؤمنين، أنشدك بالله، أقلت لك من تأمريني به؟ فقلت: عليا. فقلت: أتأمرينني به وترضينه لي؟ قلت: نعم. يحلفها على ذلك، قالت: نعم، يعني قلت لك ذلك، لا تتبرأ منه وترضاه له إماما مبايعا. وكذلك حينما توقف القتال وجاء علي رضي الله عنه للبيت الذي أنزلت فيه عائشة رضي الله عنها في البصر، لم يطلب منها أن تبايعه، يعني بعدما كان من يوم الجمل وانكسر أصحاب الجمل وصاروا في قبضة علي ووقع ما وقع، وكانت عائشة رضي الله عنها في البيت الذي أنزلت فيه بالبصر، وجاء علي رضي الله عنه، لم يطلب منها أن تبايع. لماذا لم يطلب منها؟ لعلمه أنها لم ترى غيره للخلافة، بل إنه سلم عليها وقعد عندها، وحينما أرادت أن ترتحل جهزها بكل شيء وودعها وودعت، ولم يلومها ولم تلومه، وقالت: يا بني، تعتب بعضنا على بعض استبطاء واستزادة، فلا يعتدن أحد منهم على أحد بشيء بلغه من ذلك، إنه والله ما كان بيني وبينه في القديم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها، وإنه عندي على معتبتي من الأخيار. تقول هذا في حق علي رضي الله عنه. وقال علي رضي الله عنه: يا أيها الناس، صدقت والله وبرت، ما كان بيني وبينها إلا ذلك، وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. أما أمر القتال الذي نشب بين من كان مع عائشة ومن كان مع علي رضي الله عنه، فقد كان أمره، أي أمر القتال بين الفريقين، بمؤامرة مدبرة سيأتي الكلام عنها إن شاء الله جل وعلا. رغم أن عائشة رضي الله عنها كانت تعترض على عثمان رضي الله عنه في بعض التصرفات، إلا أنها كانت من أوائل المطالبين بإقامة القصاص على قتلته، لأن اعتراضها لم يكن يعني أكثر من تصحيح المسيرة بقيادة الخليفة الشرعي، وأن الاجتراء على مقام الخلافة فتح لباب شر لا يعلم مداه إلا الله عز وجل. لذلك كان رأيها وجوب الإسراع في معاقبة الثائرين لتستريح الأمة منهم، لأن في بقائهم من الأضرار تعاظم الشر واستفحاله وازدياد خطرهم على الأمة. لذلك بادرت من تلك اللحظة التي بلغها نبأ مقتل عثمان رضي الله عنه بالمطالبة بدمه، وقامت خطيبة بالناس عند الكعبة المشرفة مطالبة الناس ألا يتهاونوا في ذلك. ولم تنفرد عائشة رضي الله عنها بهذا الرأي، بل إن جمهرة الصحابة والتابعين رضي الله عنه كانوا يرون الإسراع في إقامة القصاص على الثائرين، وقد طالبوا عليا بذلك بعد بيعته مباشرة. أما علي رضي الله عنه فإنه كان يرى التريث في الأمر حتى تستقر الأمور وتستقوي الدولة، قال: حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وحتى تؤخذ الحقوق، فاهدأوا عني، يقول لهم: فاهدأوا عني وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا. تجمع روايات المصادر التاريخية على أن المفاوضات بين علي من جهة وطلحة والزبير وعائشة من جهة أخرى كادت تؤتي ثمارها في الصلح والسلام. إجماع الروايات على هذا أن المفاوضات كانت مبشرة جدا، ما كان هناك سوى خطوة واحدة تؤخذ حتى يصير القوم إلى أمر جميع وينتهي الخلاف. ولكن من البديهي ألا ترضى عن ذلك الفئة المتضررة التي يسوءها أن تهدأ الأمور وأن يحدث الانسجام والصلح. ما هي هذه الفئة؟ إنها الفئة نفسها بأشخاصها وأعيانها الذين وفدوا من مصر ثائرين على عثمان رضي الله عنه، وقد شحنهم ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي الأصل والمنشأ والهدف، شحنهم بالحقد والكراهية، وكان يغالي في علي حتى قال له: إنك أنت أنت، يريد أن يقول أنت الله، وطلبه علي فلم يدرك. ومن وقع من السبائية الذين قالوا تلك المقالة لعلي رضي الله عنه أمر بحرقهم حتى راجعه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. شحنهم ابن سبأ بالحقد والكراهية، فكان يوم الدار وكان استشهاد ذي النورين في ملحمة تاريخية حزينة كانت معولا هداما في بناء صرح الإسلام العظيم، وكان محمد بن أبي بكر من رؤوس تلك الفئة الثائرة، وقد كان في جيش علي رضي الله عنه. مع فجر الليلة الموعودة التي كان سيتم إعلان الصلح والسلام على إثرها انفجر الموقف وأنشبت السبائية القتال، وكان ما كان. فالفتنة الكبرى إذن أخذت دورها وموقعها وسبيلها بسبب المؤامرة الدنيئة التي أشعل نارها وأوقد فتيلها هذا اليهودي عبد الله بن سبأ الذي أعلن إسلامه من أجل أن يهدم في الإسلام كما فعل بولس من قبل في النصرانية. وكانت دماء المسلمين وقود تلك الفتنة الملتهبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.